مساوي الأحلام بتتغرب وتقرب مننا الأيام بتتغير ملامحنا ولا يوم ننسى مين احنا فعز الفرح والمحنة بيسكن قلبنا الإسلام سنين الغربة سرقة
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة التي تتناول قضية المواطنة. قضية المواطنة باعتبارها قضية سياسية واجتماعية، باعتبارها من الأمور بالغة الأهمية بالنسبة للمسلمين في المجتمعات غير الإسلامية وبالذات في العالم الغربي، لأن النظام السياسي في العالم الغربي أساسه هو المواطنة. المسلمين بيروحوا هناك مش فاهمين النظام السياسي وتكوين الدولة وتكوين الأحزاب ومش عارفين يتعاملوا معاه إزاي. واضح إن هم ليهم طريقة مختلفة، أسلوب مختلف، نظام مختلف. فلابد ان المسلم بالذات بقى المسلم اللي بياخد الجنسيه هناك، ما هو طالما خد الجنسيه هناك خلاص بقى مواطن. خد الجنسيه الالمانيه بقى مواطن الماني، خد الجنسيه الامريكيه بقى مواطن امريكي. فعايزين نفهم اخواننا ونفهم معاهم يعني ايه انك تكون مواطن في دوله من هذه الدول. المواطن يا جماعة غير الفرد، يعني المواطن مش النفر. في مجتمعات تانية ودول تانية الإنسان فيها مجرد نفر، مجرد فرد واحد في قطيع، لكن في مجتمعات، المجتمعات الديمقراطية، الإنسان فيها مش مجرد فرد، مش مجرد نفر، ده مواطن. يعني إيه مواطن؟ يعني إيه مواطنة؟ المواطنة هي التمتع بالعضوية الكاملة والأهلية الكاملة في مجتمع بحيث يتساوى فيه هذا المواطن مع كل المواطنين في الحقوق والواجبات. يبقى إذن المواطن هو إنسان كامل الأهلية، إنسان كامل الأهلية يتمتع بكل الحقوق اللي بيتمتع بها أي فرد تاني، حتى رئيس الدولة هناك، حتى رئيس الوزارة، كلهم بيتساووا في الحقوق، كلهم بيتساووا فين؟ في الواجبات. إذن هذا المواطن الذي لا حقوق، المفروض المسلم هناك بقى في المجتمعات الغربية يبقى عارف حقوقه، حقوقه السياسية وحقوقه الاجتماعية وحقوقه الاقتصادية وحقوقه المدنية. معرفته بهذه الحقوق هتخليه هناك أكثر فاعلية. يعني احنا إن شاء الله هنبقى نتكلم عن مسألة الحقوق دي بشكل تفصيلي في حلقة تانية، فأنا خلينا أركز على فكرة الإيه؟ المواطنة، لأن احنا لو فهمنا فكرة المواطنة هنفهم النظام السياسي الغربي، وده هيدينا مساحة حركة كبيرة جداً، هيبقى زي الخريطة المرشدة لينا في تصرفاتنا. طب هذا هو تعريف المواطنة، لكن كل دولة من الدول بتحدد هذا التعريف وفق وضعها الخاص، يعني بتحدد الحقوق، بتحدد الواجبات بمقدار يتلائم مع ما ارتضى به المجتمع في هذه الدولة. اللي بيحدد بقى معالم المواطنة وشروطها وخصائصها ومميزاتها بيبقى الدستور. الدولة لها دستور، الدستور ده هو اللي بيحكم الايه؟ الجميع، من اول الحاكم لحد اصغر مواطن في السن. طيب مين اللي بيضمن تنفيذ الدستور؟ القانون، لان الدستور بيبقى فيه المبادئ الكلية والقانون بقى بيجيب الأحكام الجزئية اللي بتحدد كل شخص يعمل إيه وما يعملش إيه. فالقانون في 3 جهات هي مسؤولة عن تحقيق كل متطلبات المواطنة. ولذلك تبصوا تلاقي البرامج الانتخابية هناك يقول لك أنا هعمل لك كذا وكذا في السياسة، هعمل لك كذا وكذا في النواحي الاقتصادية، هعمل لك كذا وكذا في التعليم، هعمل لك كذا وكذا في الصحة. كلها بتدور حوالين حقوق الإنسان. وفي نفس الوقت ما هو لازم المجتمع يضمن تنفيذ كل متطلبات المواطن. فأنا عندي في الغرب بيبقى في 3 حاجات. هي السلطة هناك منقسمة ل3 سلطات. عندي السلطة التنفيذية اللي هي بتنفذ القانون، بتنفذ البرامج، المشروعات، كذا وكذا. السلطة التنفيذية دي هي الحكومة، مكونة ممكن تبقى مكونة من رئيس وزراء ووزراء. في بعض الدول الأخرى بيبقى الرئيس، رئيس الحكومة هو رئيس الدولة نفسها، زي مثلا الولايات المتحدة. رئيس الدولة هو اللي بيبقى رئيس الايه؟ الوزراء. يجي بعد كده عندي السلطة التشريعية. السلطة التشريعية هي اللي بتحط القوانين، وهي اللي بتراقب تنفيذها، وهي كمان اللي بتراقب الحكومة وتسائلها وتسائل الوزراء. والبرلمان يملك إقالة الحكومة. فدي السلطة التشريعية، البرلمان. مرة بقى يسموه البرلمان، مرة يسموه الكونجرس، مرة يسموه مجلس الشعب، ها؟ على حسب. لكن المضمون هو واحد، هي السلطة التشريعية. عندي السلطة الثالثة بقى هي السلطة القضائية. السلطة القضائية رجال القضاء هم بيضمنوا تنفيذ القانون، وهم اللي بيفضوا النزاعات اللي بتحصل بين الأفراد أو بين الحكومة والإيه؟ والأفراد. وكمان لابد أن أنا أأكد على أن كل سلطة من السلطات ديت في الغرب، سلطة الحكومة، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، البرلمان، سلطة القضاء، هي سلطات منفصلة عن بعضها البعض. سلطات منفصلة عن بعضها البعض، لأن لو في سلطة منهم تبع السلطة مش هتقوم بوظيفتها، مش هتقوم بوظيفتها. يبقى إذن هذه السلطات الثلاثة بتقوم بمهام محددة، ومن أهم هذه المهام هي حفظ حقوق المواطنة. طب هو ينفع المسلم يبقى مواطن أمريكي؟ ينفع المسلم يبقى مواطن ألماني؟ ينفع المسلم يبقى مواطن صيني؟ الإجابة طبعا نعم. الإجابة نعم، طالما هو معاه الجنسية بقى هو مواطن أمريكي، عليه كل الواجبات اللي على الأمريكان، وليه كل الحقوق التي للإيه؟ للأمريكان. حد يقول لي بس في بعض الناس بيبصوا للبلاد دي باعتبارها دار غير دار الإسلام، وفي بعض الفقهاء يسموها دار الكفر أو دار العهد. أنا عايزكم تسمعوا معايا كلام مهم جدا للإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع، وهو من كبار الأحناف، وأيضا هذا رأي الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة. قالوا إيه؟ قالوا إن أي أرض يأمن فيها المسلم، يأمن فيها المسلم على نفسه وعلى ماله وعلى دينه، يبقى دي أرض الإسلام. شايفين؟ إيه هو المعيار هنا في أرض الإسلام؟ هو الأمن، الأمن على الحياة، على الحرية، على الدين، على الممتلكات. فإذا المواطن في هذه الدولة طالما ضامن هذه الأشياء هو مواطن مسلم أمريكي، هو مواطن مسلم بريطاني، وهكذا. إذا المواطنة هنا لا تسبب إشكالية ضخمة تستدعي السؤال عن مدى جواز التجنس بالجنسيات الإيه؟ الأخرى، خاصة في ظروف إن في تمثيل دبلوماسي، في معاهدات، في اتفاقيات، في إعطاء حقوق الناس، ده كله مفيش مشاكل. لكن في أوقات تانية يا جماعة ما ينفعش، يعني هو الحكم هنا بيدور مع العلة وجودا وعدما، لو العلة وجدت وجد الحكم، لو غابت العلة غاب الإيه؟ الحكم. يعني أنتوا عارفين أيام الاحتلال الفرنسي لتونس والاحتلال الفرنسي للجزائر، كان بعض التوانسة والجزائريين بياخدوا الجنسية الفرنسية، فعلماء تونس والجزائر اعتبروا أن الحصول على الجنسية الفرنسية أيام الاحتلال الفرنسي لتونس والجزائر يعتبر ردة. طب هم صح ولا غلط؟ وهل كلامهم ده يتعارض مع كلامي؟ أبدا ما يتعارضش، هم صح. ساعتها كان في حالة حرب مباشرة، كانت فرنسا محتلية تونس، فرنسا محتلية الجزائر، فطبيعي لما واحد جزائري بقى يروح ياخد الجنسية الفرنسية يبقى هو كده بيخرج من ولائه خالص للجزائر، لأن الاتنين كانوا ساعتها متناقضين إيه؟ متناقضين تماما. لكن لو حد دلوقتي يسألني يقول لي ممكن الجزائري يبقى فرنسي، أقول له يا ريت. يا ريت ليه؟ عشان عدد المسلمين الجزائريين في فرنسا يكتروا ويبقى المسلمين هناك في فرنسا قوة. مش هو ده العقل ولا إيه؟ قوة يقدروا يدافعوا عن حقوق المسلمين ويقدروا يحققوا مصالح المسلمين ومصالح الدول الإسلامية كمان. إذن هنا هذا الولاء الوطني للدولة مشروع تماما، خاصة إن ده خاضع لمبدأ في الإسلام. مبدأ في الإسلام إيه هو المبدأ ده؟ المبدأ ده إحنا هنكرره كتير ونقوله كتير، وحدده ربنا سبحانه وتعالى في آيتين واضحتين جدا. الآية الأولى بتقول إيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. لم يقاتلونا في هذا التوقيت، لم يخرجونا من ديارنا، إذن نحن غير منهيين عن برهم والقسط إليهم. نحن قبل ذلك أشرنا لبعض معاني العدل والقسط، لكن هناك معاني أخرى نريد أن نشير إليها في هذا السياق، سياق المواطنة. أشوفكم إن شاء الله في الجزء الثاني.
بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام، عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام.
عرفنا في الجزء الأول من الحلقة إن المواطنة إنك تكون عضو كامل الأهلية في المجتمع، بتتساوى في الحقوق والواجبات مع كل المواطنين في المجتمع، من أول الرئيس أو الملك لحد عامل النظافة، كله مواطن بيتساوى في الحقوق والواجبات. حقوقك متعددة بتطالب بيها، وفي ناس المفروض بتساعدك إنك تاخد كل حقوقك، لكن في نفس الوقت عليك واجبات. كل الواجبات ديت تدور حول تحقيق الخير والرفاهية وكل ما تتمناه لنفسك للآخرين. طيب لو أنا في بريطانيا، لو أنا في استراليا، لو أنا في الصين، هل لو أنا قمت بالواجبات دي ده يتعارض مع ديني أنا كمسلم؟ إحنا قلنا لا يتعارض، لأن المبدأ الإسلامي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طب في معاني احنا وعدنا ان احنا عايزين نطلعها من البر ومن القسط. اغلب العلماء قالوا هنا ان القسط هو العدل. العدل ان انا ادي لكل واحد معايا في المجتمع حقه. لو كان معنى القسط هو الايه؟ العدل. والبر هو ان انا ادي له حقه وزيادة. يعني شوفوا ربنا هنا سبحانه وتعالى حتى قدم البر ان تبروهم ادي له حقه وزيادة. ما هو البر هنا هو الاحسان. والاحسان ان انت ما تديش للي قدامك حقه بس، لا ده انت تزيد على هذا الايه؟ الحق. لكن في مجموعة تانية من العلماء قالوا والله برضو كلام يعني عظيم في معنى القسط. الامام ابن العربي في كتابه احكام القرآن قال القسط هنا مش العدل. القسط هنا ان انا اعطيله من مالي. تقسطوا اليهم يعني تعطوهم من مالكم. طب ليه هو هنا جاب هذا المعنى فعلا من معاني القسط؟ طب ليه هو ما قالش ان هو العدل؟ شوفوا ابن العربي بقى هيقول ايه. راجل تربى على كلام ربنا وعلى معلم الانسانيه صلى الله عليه وسلم، هيقول ايه؟ يقول لا القسط هنا مش العدل، لان العدل احنا كده كده مأمورين بيه. مأمورين بيه مع الذين لا يقاتلون، ومأمورين بيه مع الذين يقاتلون. يعني شوفوا المسلم مأمور بالعدل حتى مع الأعداء الذين يقاتلوننا. ما هو مش ربنا قال كده؟ ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، كراهية قوم، على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإحنا كده كده مأمورين بالعدل مع اللي بيسلمنا ومع اللي بيعادينا. لكن الذي لا يعادينا إحنا مأمورين معاه بالبر والقسط. يا سلام، ده دين عظيم والله. يعني ده تجاوز إعلان حقوق الإنسان العالمي اللي البشرية بتفتخر بيه. تجاوز كل المواثيق الدولية اللي بترفع شعارات حقوق الإنسان. إذن هذه المعاني كلها تؤكد أنه لا تثريب على المسلم في أن يقوم بكل واجبات المواطنة في أي مجتمع هو فيه. لأن أي مجتمع يأمن فيه على نفسه وعلى ماله وعلى ممتلكاته وعلى دينه فهذه دار الإسلام. المعيار هو الأمن. إذن مفيش تعارض هنا بين الولاء الوطني لدولة من الدول والولاء الإيه؟ الشرعي، الولاء للدين. مسألة الولاء دي يا جماعة محتاجة توضيح شوية. أنا عندي مش لازم يكون عندي دايرة ولاء ودايرة تانية لولاء والدايرتين بعاد عن بعض. لا، إحنا عندنا ممكن دوائر الولاء تتقاطع وممكن دوائر الولاء تتداخل. يعني لو أنت مصري دائرة الولاء الوطنية بتاعتك مصر، دائرة الولاء الأكبر إنك عربي، يبقى هنا في دائرة صغيرة اتسعت لدائرة إيه؟ كبيرة. الدائرة الأكبر هي دائرة الإيه؟ الإسلام. يبقى أنت ممكن تكون مصري عربي مسلم. ولاحظ هنا ان الدوائر ايه؟ كلها متداخله مش متقاطعه، دايره جوه المصري جوه العربي جوه الايه؟ الاسلام. الدايره الايه؟ الاكبر بقى اللي بتحتوي. في نوع تاني بقى من الولاء ممكن الدوائر تبقى متقاطعه. يعني مثلا لو انت مسلم امريكي، ادي دايره، انت امريكي ادي دايره، وانت عربي ادي دايره، وانت كمان مسلم ادي دايره كمان. طب الدوائر دي هتتداخل ولا تتقاطع؟ هتتقاطع. يبقى دائره امريكي هتتقاطع مع دائره مسلم، هتتقاطع مع دائره ايه؟ عربي. يبقى انا ممكن عندي الدوائر متداخله، دوائر الولاء، وممكن تكون ايه؟ متقاطعه. طيب هل في لحظات ممكن يحصل فيها ان الدوائر تتباعد؟ في الاحوال العاديه لا، في الاحوال العاديه ما بتتباعدش. حد يقول لي طب ما هو القوانين هناك فيها حاجات مخالفه للشريعه الاسلاميه. اقول له طب تعالى نفكر فيها، نشوف ايه الحاجات المخالفه للشريعه الاسلاميه. هنلاقي مثلا القوانين هناك بتبيح الخمر. طب لو انت ما شربتش بتقول بتعملك حاجه؟ يبقى هي بتبيح الخمر بس انت مش هتشرب، يبقى هنا مفيش تعارض، انت كده ما خرجتش القانون. طيب القوانين هناك بتبيح الزنا، العلاقات الجنسيه بناء على الرضا فقط دون اشهار ودون عقد. طب هي بتلزمك بده؟ ما بتلزمكش بده، خلاص ما تعملوش. يبقى مفيش تعارض بين التزامك بالقانون هناك وبين كونك مسلم. ما هو ده افكركم بقى بقصه سيدنا يوسف. طب حد يقول لي طب ما القوانين هناك بتبيح الربا بس ما بتلزمكش بالتعامل بالربا، وانت عليك بقى انك تشتغل. يعني انت مش تلاقي هناك قوانين بتتعامل بالربا؟ ما انت ممكن ما تتعاملش بالربا. تقول لي ما انا هتعامل ازاي؟ اقول لك شوف بقى تجارب المسلمين السابقين عليك. وده هنا فعلية المسلم. يعني انا قريت في بعض الكتب ان مجموعة من المسلمين كانوا في ايرلندا والنظام التعاملات كله ربوي، فخدوا بعضهم وراحوا قابلوا المسؤولين في بنك هناك من البنوك، واقترحوا عليهم ان يعملوا داخل البنك نظام للتعامل الاسلامي يكون قايم على المرابحه مش على الربا. عارفين ايه اللي حصل؟ مسؤولين البنك احترموهم. ما هو مسؤولين البنك هناك محتاجين عملاء جداد، فناس بتقول للبنك احنا مش عايزين فوائد ربويه، انتوا تعملوا لنا نظام، احنا هنحط فلوسنا وتشغلوها والربح نتقاسمه بنسبه وتناسب بيننا، ولو في خساره تبقى علينا كلنا. عملوا لهم النظام ده، وفي بنوك كتير جدا في الغرب بتسمح بالنظام ده. وكمان بعد البنوك في عندنا احنا كمان في العالم الاسلامي بعض اخواننا رجال الاعمال الكبار وبعض الدول عملوا انظمه اسلاميه لبنوك اسلاميه ليها فروع دلوقتي في كل العالم. اذا مفيش مشكله هنا انك تكون مواطن وانك ما تتعاملش بالربا اللي بيبيحوا القانون هناك، مش هيبقى فيه تصادم، مش هيمسكوك من ايديك غصب عنك يقول لك لازم تتعامل بالربا. يبقى هنا مفيش مشكله. في حالات بقى استثنائيه جدا ممكن يحصل فيها تصادم بين الولاء الشرعي وبين الولاء الوطني. هذه الحالات الاستثنائيه اعتقد ان المسلمين في كل الدول الاوروبيه وفي امريكا وفي الصين وفي استراليا وفي كل مكان قادرين على ان هم يطالبوا بتعديل هذه المسائل التي يحدث فيها تعارض بين الولاء الوطني والولاء الشرعي، وهي مسائل طفيفة جدا لا يتسع الوقت أن أتحدث فيها. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مش مسلم وإسلامي، في دمي وعملي وكلامي فرق بين حلال وحرام. في ليل الغربة يا بلادي إيماني هو كان زادي، وبدعي ربنا الهادي نجيني وأعود بسلام.